بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه قد صح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء مما فرحوا يومئذ. وصح أيضا أن رجلا سأله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب. حتى قال أحد رواة هذا الحديث فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل مثل عملهم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحلف عليهن، وذكر من هذه الثلاث قوله ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم. إذن هذه الأحاديث تلفت نظرنا إلى عبادة من أعظم العبادات، ومنشأها هو الحب في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعصى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذه العاطفة، عاطفة الحب في الله، يعني هي التي تربط المسلم في أي عصر بأجداده وأسلافه وآبائه في العلم وفي المنهج. ولذلك قال العلماء إن العلم رحم بين أهله، فارتباط الإنسان بمن يعلمه لا تقتصر على الأحياء ممن يتعلم منهم وممن يحسنون إليه، وإنما أيضا فإنها تمتد إلى الأجيال السابقة بأسرة تتخطى حدود الزمان وحدود المكان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، وفي لفظ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فهنا إشارة أيضا لهذا النوع من الارتباط بين العالم والمتعلم. وفي مقدمة تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي رحمه الله تعالى تحدث عن أهمية تراجم العلماء، أهمية الإنسان يشتغل بدراسة حياة وتراجم العلماء والصالحين، طبعا لأن هذا يجسد له النماذج العملية الواقعية التطبيقية لأناس وشخصيات تجسد فيهم هذا المنهج، وبالتالي يتقمص ما كانوا عليه. يقول الإمام النووي وهو يتكلم عن أهمية تراجم العلماء مبينا أن الإنسان ينبغي أن يعرف العلماء وسلسلة آبائه وأجداده في العلم وفي الفقه وفي الأدب، باعتبار أن هذا نسبه، هذا نسبه، وينبغي أن يعرف الإنسان نسبه. فيقول رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن العلماء يقول إنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا، بمنزلة الآباء والأجداد. وقال الإمام النووي أيضا رحمه الله تعالى وهو يترجم الإمام أبا العباس ابن سريج قال وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه. وقال الشاعر أفضل أستاذي على فضل والدي وإنا لني من والدي المجد والشرف، فهذا مربي الروح والروح جوهر وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف، فبين العالم والمتعلم أبوة دينية. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي قراءة أبي وهو أب لهم. إذن هذا الباب باب معرفة آبائنا وأجدادنا في سلسلة التعلم ورموز هذا المنهج في شتى العصور، باب من الأبواب المهمة جدا، أن تعرف نسبك العلمي، تعرف الأعلام والمصابيح التي أضاءت هذا يعني الطريق، ومن ثم كانت نشأت فكرة منذ مدة أن نسلط الضوء على بعض كبار أئمة العلم خاصة من أئمة المنهج السلفي، وأقصد في العصور المتأخرة، لأن العصور الأولى الشخصيات السلفية والأئمة فرضوا أنفسهم فرضا على كاتبي التاريخ، بحيث لا يستطيع أحد أن يقصر مثلا في معرفة من هو ابن تيمية أو ابن القيم أو الإمام أحمد أو كذا أو كذا من أئمتنا، وإنما للأسف يوجد تقصير في التعرف على بعض آبائنا وأجدادنا في هذا المنهج ممن كان لهم أثر خطير جدا، ومع ذلك للأسف الشديد الجيل الحالي إلا قليلا يعرف عنهم شيئا. فكانت نشأت فكرة أن ننشئ سلسلة نتحدث فيها ونسلط الضوء على حياة وإنجازات وتراجم بعض أئمتنا أئمة المنهج السلفي في العصور المتأخرة ممن للأسف الشديد لا يعرف سيرتهم الكثيرون. فكنت أود أن نسمي هذه السلسلة أحب هذا الرجل، باعتبار أن الحب في الله كما أسلفنا هو عبادة، وأنك قد تلحق بهذا الرجل بمجرد أن تحبه حتى لو كنت دونه في العلم والعمل، ولكن كما قال بعض السلف كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك، والرابع هو المبغض الماقت، وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة كما قال بعض السلف. فنبدأ يعني مدارسة حياة عالم من أعلام السلفية في العصور الأخيرة، وهو علامة العراق أبو المعالي محمود شكري الألوسي. ولد 1272 هجرية وتوفي 1342 هجرية، وذلك من خلال مقدمة لكتاب له من كتبه الرائعة المباركة، كتاب يسمى صب العذاب على من سب الأصحاب، يدافع فيه عن العقيدة السلفية ويدافع فيه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويرد على بعض الرافضة الذين أنشأوا قصيدة فيه ذم الصحابة والتطاول عليهم. هذا الكتاب قام بدراسته وتحقيقه الشيخ عبد الله البخاري، وقدمه بترجمة وافية لعلامة العراق محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى. يبدأ أولا بتسليط الضوء على عصر المؤلف اللي هو من سنة 1272 هجرية إلى 1342، وهذا يوافق 1857 إلى 1924. يذكر فيه أربعة مباحث عن الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية والدينية في عصر المؤلف. فهو يقول هذه المرحلة تعاقب على الحكم فيها في الخلافة العثمانية السلطان عبد المجيد وسلطان عبد العزيز والسلطان مراد الخامس والسلطان عبد الحميد الثاني والسلطان محمد رشاد الخامس والسلطان محمد وحيد الدين والسلطان عبد المجيد ابن عبد العزيز الثاني الذي طرده أتاتورك ليعيش في منفاه. يقول كانت الحياة السياسية في تلك الفترة اللي هي فترة انحدار الخلافة العثمانية كانت في أسوأ أحوالها، فدولة الخلافة التي كانت لعدة قرون حامية الإسلام والمسلمين وكانت من أقوى أمم الأرض أصبحت في هذا العصر من أضعف الأمم، ولم تعد لها قدرة على حماية المسلمين بل حتى على حماية نفسها عجزت، وأطلق عليها اسم الرجل المريض، وفعلا أضحت تعاني سكرات الموت ودخلها الموت من أطرافها، فقد انفصل عنها كثير من الجهات واستولى الكفار على بعض أصقاعها. الدولة العثمانية التركية استمرت في الانحدار إلى أن انتهت حياتها سنة 1924، وهي نفس السنة التي توفي فيها الإمام أبو المعالي محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى. في هذا العصر العصيب أصبحت كل بلاد المسلمين إلا ما ندر تحت وطأة الاستعمار الغربي الصليبي، ومن سنن الله الجارية أنه لا يطيل عمر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، قال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فالدولة التركية كانت دولة جهاد ونشر للإسلام وعدالته، وكان هذا من أسباب قوتها وعزتها، لكنها في عصورها المتأخرة فرطت في أسباب التمكين في الأرض وانتشر فيها الفساد وكثر الظلم والاستبداد، فكثر ظلم الولاة للرعية والرشوة أصبحت ظاهرة طبيعية وكممت الأفواه وصودرت الحريات الفردية والجماعية وشجعت الدولة التصوف بجميع طرقه وأشكاله، فكثر الشرك والبدع وقمعت كل حركة إصلاحية تصحيحية سواء فردية أم جماعية. الأستاذ ظافر القاسمي وهو ابن علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي، طبعا هذا إمام جليل جدا لابد أن أيضا نتوقف معه فيما بعد إن شاء الله تعالى. الأستاذ ظافر القاسمي يصف الحياة السياسية في أخريات الدولة العثمانية بأنها كانت في أشد أيام الظلم والظلام، يقول: فالحريات بجميع أنواعها مفقودة، والأقلام مغلولة، والعقول مقيدة، والصحافة على ضعفها وقلتها مكبلة، إلى أن قال: والناس يحاسبون على الهمسة والنبسة، وأعوان السلطان وزبانيته مبثوثون في كل مكان، والجاسوسية تفتك بالأبرياء، والعدالة تكاد تكون مفقودة لفساد النظام القضائي وشراء مراكز القضاء وانتشار الرشوة علنا بين موظفي السلطة العامة والمواطنين، والامتناع كليا عن البحوث السياسية حتى حرم لفظ الدستور، بل حرم على الناس أن يسموا أولادهم عبد الحميد. ده اسم لازم يكون حكر على السلطان، شيء غريب كده بيحصل عند بعض الحكام، زي ما كان الملك فاروق أظن كان له عربية حمراء وممنوع حد يكون عنده عربية بنفس اللون، لازم يتميز بحاجة دون الناس، فحتى ما ينفعش حد يسمي ابنه عبد الحميد من حب حتى للسلطان، لا، لو عايز يعني يتشبه بالسلطان يسمي حمدي أو حامد، لكن ما يجيبش عبد الحميد. إلى هذا الحد وصل يعني التعسف يعني. أما الحكام الأتراك فقد استعلوا على الشعب ولم يبالوا بإرادته، وكان هذا بلغ ذروته عند السلطان عبد الحميد الذي حكم 33 سنة، وتفاوت تفكيره وتفكير شعبه حيث يعني شرق فيه وغربه، مما كان له أسوأ الآثار في حياة الدولة العثمانية. وتحت الضغوط المتزايدة على السلطان حاول الإصلاح في سنيه الأخيرة، ولكن بعد فوات الأوان حاول أن ينادي بفكرة الجامعة الإسلامية وباتحاد المسلمين في كل مكان، واهتم بالبلاد العربية وبلغتهم، وكون حرسه الخاص منهم، وعين بعضهم في مناصب عليا، واهتم بإنشاء سكة حديد الحجاز. هذه الصورة العامة في فترة انحطاط الخلافة العثمانية أثرت بلا شك على الحياة العراقية، موطن الألوسي رحمه الله تعالى. فصل بعد ذلك في الاضطراب السياسي أثناء الحكم العثماني في العراق، إلى أن يقول هو: في سنة 1917 سقطت بغداد بأيدي الكفرة الإنجليز بعد معارك شديدة مع الأتراك. في ذلك الوقت كان الألوسي قد بلغ 60 من عمره، فعاش 8 أعوام من سن الشيخوخة في ظل الاحتلال البريطاني لبغداد. ثم يناقش الحالة الاجتماعية فيقول: إنها كانت لا تقل سوءا عن الحياة السياسية بسبب تركيبة المجتمع الناتجة عن الحالة السياسية المتدهورة لمدة طويلة. فيقول: إن الناس كانوا ينقسمون إلى أهل الحضر وسكنة البوادي والأرياف والبدو الصرف البعيدون عن الأرياف المتنقلون من محل إلى محل. اللغة في بغداد كانت اللغة العامية العربية العامية، وأحيانا التركية والفارسية خاصة عند الشيعة، والكردية والعبرانية لغة اليهود، والسريانية التي كان يتكلم بها النصارى. وكان هناك مسلمون هم الغالبية، ويهود ونصارى، والمسلمون فيهم سنة وشيعة. أهل السنة منهم الأحناف وهم الأكثرية، ومنهم الشافعية وهم أقل، وأقل منهم الحنابلة. في العقيدة كانوا أشاعرة وماتريدية، وأفراد قلائل كانوا يوافقون عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ثم يذكر بعد ذلك الحالة العلمية، يقول: كان الجهل ضاربا أطنابه في كل مكان، وأكثر الناس أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، حتى إن الرسالة لا تأتي إلى الحي أو القرية فلا يجدون قارئا يقرأها، باستثناء بعض المراكز العلمية كما حصل هنا الأزهر في مصر والقيروان في تونس والقرويين في المغرب وبعض الأسر العلمية المشهورة. وكان من أسباب التدني في الحالة العلمية الحكام والولاة. أما الحالة العلمية في العراق خاصة فقد هبطت إلى أدنى مستوياتها في عصر الألوسي. ثم يناقش بالتفصيل الحالة الثقافية والعلمية في العراق، ويذكر الجمود والتقليد، ويذكر أن بعض مراكز التعليم كانت ملحقة بالمساجد والأوقاف، إلى أن يذكر أيضا الحالة الدينية يقول إنها تابعة للحالة العلمية، فإن ضعف المتبوع كان التابع أضعف. ذكر بقى هنا أنها كانت متدنية للغاية، فحصل تسلط الكفار على رقاب المسلمين واحتلال ديارهم إلا ما نذر الخوف والجوع وفقدان الأمن وشن الغارات بعضهم على بعض. والدين عند أكثرهم هو التصوف واتباع الطرق وعبادة الأحجار والأشجار والقبور، ومن أنكر عليهم هذه الأشياء قالوا إنه صابئ أو أطلقوا عليه أي اسم من أسماء التنفير. أما التصوف فقد بلغ ذروته في الانتشار والذيوع والقوة، وانتشرت طرقه انتشار النار في الهشيم، فلا تكاد تجد عالما بدون طريقة صوفية. والسبب في انتشار الصوفية هو أن الدولة العثمانية كانت تعطف عليه وتدافع عنه وتدعو إليه وتشجع أربابه وتدعمهم بالأموال وتبني لهم الزوايا والتكايا، بل جعلت أعلى سلطة دينية في أيديهم، وذلك بأن جعلت أبا الهدى الصيادي الرفاعي مستشارا دينيا للسلطان. أما التشيع فكان منتشرا لكنه يكثر في النجف وكربلاء، وكان له دعاة يدعون إليه حتى في القرى والأرياف، وقد وصل الحال ببعض القرى أن ترفضت عن بكرة أبيها، وكان محاربا من قبل الدولة العثمانية سياسة لا تدينا، وربما حاربته تدينا قبل عصر الألوسي. أما الدعوة السنية السلفية فقد كانت محاربة من كل الجهات، من جمهور المقلدة والمتصوفة والمبتدعة والمشركين، ومن قبل الدولة العثمانية التي جندت لها كل ما تملكه من وسائل التشويش والتنفير منها، وقد حاربتها من قبل في عقر دارها بالسلاح. يقول الأستاذ العلامة محمد بهجت الأثري في معرض كلامه عن محاربة الدولة العثمانية للدعوة السلفية منذ نشأتها إلى عصر الألوسي: وأما الدعوة السنية السلفية التي هي المظهر الصحيح للعقائد السنية قبل أن تغشاها التحريفات والبدع، فقد كانت خلفها قوة عربية صغيرة في أواسط الجزيرة العربية، بدأ ظهورها في أواخر الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري، وهي تحاول استعادة سلطان سياسي كبير ذاهب. وكان قد أوجد هذا السلطان محمد ابن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثاني عشر، فهز جوانب الدولة العثمانية هزا كاد يفقدها زعامة العالم الإسلامي، فاستعدت عليه محمد علي مؤسس الأسرة الخديوية الألبانية بمصر، فتحرك بجيوشه إلى جزيرة العرب، طبعا عن طريق أولاده بالذات إبراهيم، تمثال إبراهيم باشا في ميدان الأبرة مكتوب عليه انتصاراته من نصر إلى نصر، أول معركة الدرعية للأسف على التمثال وعلى صاحبه أيضا. فتحرك بجيوشه إلى جزيرة العرب وحاربهم بأسلحة جديدة فتاكة لم يألفوها، فغلبهم وأزال سلطانهم وأخمد اليقظة العربية الإسلامية المتحررة في عقر دارها حينا طويلا من الدهر. لذلك ما كادت تقوم في القرن الرابع عشر الهجري حتى عاود الأتراك الخوف الشديد من استفحالها، فبادروا بحربين لإفسادها والقضاء عليها: القتال والدعاية. قامت حرب الدعاية على تأليف الكتب والرسائل في تشويه صورة الإصلاح الذي تتبناه، وقد قوبلت هذه الرسائل والكتب بمثلها من علماء نجد والعراق والشام ومصر والهند بدافع ديني، فكانت هذه الحركة وما نتج عنها من آثار قيمة من أكبر المظاهر العقلية التي ظهرت في عصر النهضة، زعزعت الناس عن المألوف من البدع والخرافات، ووجهت العقول إلى منابع الإسلام الصحيح، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. ولذلك نعتت بالسلفية كما هي طبيعتها وبالوهابية على سبيل التنفير. ثم انتقل إلى التعريف بالألوسي، فيقول: هو محمود شكري أبو المعالي جمال الدين الألوسي البغدادي الحسيني ابن السيد عبد الله بهاء الدين ابن السيد محمود شهاب الدين صاحب تفسير روح المعاني ابن عبد الله صلاح الدين ابن محمد الخطيب الألوسي، وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. سماه أبوه باسم جده أبي الثناء تيمنا به وإحياء لذكراه وأملا في امتداد مواهبه. وطبعا أسرة الألوسيين أسرة علمية عريقة تنتسب إلى ألوس، وقيل إلى آلوسة. يقال إنها بغدادية الأصل ارتحلت من بغداد بسبب الفتن والحروب. والألوسيون أسرة شريفة من آل البيت. يقول الأستاذ محمد بهجت الأثري وهو أخص تلامذة العلامة محمود شكري الألوسي، يقول: والألوسيون سادة أشراف محبوك الأطراف، ضموا إلى زينة النسب حلية الأدب، فتفيأوا في الشرف مكانا عليا، وهم على ثبوت نسبهم من أبعد الناس عن التفاخر بالأنساب. والعمر إن انتسابهم إلى العلم لا يكفيهم، ومحك النسب العمل، إن فاتكم أصل امرئ ففعاله تنبئكم عن أصله المتناهي. ومن مأثور كلام أبي الثناء: محيي مجدهم التليد ومشيد أركان فضلهم الطريف، قوله في روح المعاني عند تفسير قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: الحزم اللائق بالنسيب أن يتقي الله ويكتسب من الخصال الحميدة ما لو كانت في غير نسيب لكفته، ليكون قد زاد على الزبد شهدا وعلق على جيد الحسناء عقدا، ولا يكتفي بمجرد الانتساب إلى جدود سلفوا ليقال له نعم الجدود ولكن بئس ما خلفوا. وافتخار المرء بوصف أبيه نحو افتخار الكوسج بلحية أخيه، كوسج الذي لا لحية له. ونظم نسبهم عبد الباقي العمري بدءا من محمود أبي الثناء ومرورا بالإمام التاسع للروافض وهو محمد بن علي بن موسى الجواد من نسل الحسين رضي الله تعالى عنه. والعجيب في هذا الأمر رغم أن النسب يمتد إلى الإمام التاسع عند الروافض الجواد، لكنهم مع ذلك هذا الانتساب واتباع الحق جعلهم لا يعطون أهمية لهذه القرابة. ليس هذا فحسب، بل وقفوا في وجه الروافض. العائلة الألوسية تصدت للرافضة الشيعة وكتبوا وألفوا عدة كتب مبينين ضلالهم في مذهبهم. طبعا الأسرة الألوسية كانت تميزت بعدة خصال عن الأسر المشهورة، منها كثرة عدد النبغاء فيها. فطبعا هنا العامل الوراثي بيتدخل، يعني عامل وراثي والبيئة، بيئة علمية، وأصلا الذكاء هذا مما يتأثر بالوراثة. فكثر عدد النبغاء فيها كثرة قل أن عرف مثلها في بيت من بيوتات العلم في عصور الإسلام الأخيرة. ثانيا قيام حياتها على أصول الإيمان والصلاح والتقوى والمثل الأخلاقية. ثالثا تمثيلها للفكر الإسلامي وتمكينها له واحتفالها بمقوماته من تشريع ولغة وأدب. رابعا المنافحة عن الإسلام والاجتهاد في الإبانة عن عظمته ومحاربة الانحرافات الدخيلة على الإسلام. من خصائص هذه الأسرة التحرر من الجمود والتقليد والميل إلى الاجتهاد في تحري الحق وتغليب أصول النقد والنظر والاستدلال في كل ما تناولته من قضايا إسلامية. سادسا الانصراف التام إلى الإنتاج الخصب المستمر والإكثار منه وتنويعه وتجويده. سابعا نشاطها للرحلة وجوب الآفاق في طلب العلم ثم نشره. ثامنا الشجاعة التي جعلتهم لا يخافون في الحق ما لم تلائم ولا جنات ظالم. يبدأون بذكر أشهر رجالات الأسرة الألوسية. طبعا أشهرهم على الإطلاق هو أبو الثناء شهاب الدين السيد أفندي الشهير بالألوسي ابن العلامة السيد عبد الله أفندي. قال صاحب حديقة الورود: هو أستاذنا ومقتدانا شيخ علماء العراق. إيه أشهر كتاب له؟ روح المعاني، من أشهر كتب التفسير. طبعا هو في بعض الملاحظات على التفسير بالذات موضوع التفسير الإشاري، لكن في الجملة يعني هو مفسر مشهور. كريم الذات بديع الأخلاق خاتمة المفسرين وسعد المحققين وفخر علماء المسلمين إلى قوله: وقد ألف ودرس وهو دون العشرين. بدأ التصنيف وعنده 13 سنة، أول كتاب ألفه كان عنده 13 سنة. وكان حسن المنظر والمحاضرة والمفاكهة فصيح اللسان ورعا تقيا عفيفا فريدا في وعظه وجودة خطه وقوة حافظته، حتى إنه قال: ما استودعت ذهني شيئا فخانني. توفي سنة 1270. قال حفيده أبو المعالي الألوسي المترجم، قال: فهو سلالة الطيبين الطاهرين حتى ينتهي نسبه الشريف إلى سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الرحمة آية من آيات الله تعالى في جميع العلوم وعجوبة من عجائب الدهر في المنطوق منها والمفهوم، علامة في المعقول والمنقول، وفهامة في الفروع والأصول، بحر البيان الزاخر، وفخر الأوائل والأواخر، إلى أن قال: وكان صدر المدرسين وخاتمة المفسرين، أحد أفراد الدنيا في أدبه وفضله وعلمه وبلاغته وذكائه وفهمه. له مصنفات نافعة، أعظمها وأشهرها تفسيره القرآن الكريم المسمى روح المعاني، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. قال فيه عبد الباقي الفاروقي الشاعر العراقي: يقولون قد مات الشهاب أبو الثنا، وباتت عليه أعين العلم باكية، فقلت لهم: ما مات من زال شخصه، وروح معانيه إلى الحشر باقية. له مؤلفات في اللغة والأدب والنحو، وله في الرد على الروافض 3 رسائل: نهج السلامة والنفحات القدسية والأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية، وهي في الذب عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة بالذات، الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية، أقضت مضجع الروافض وجعلتهم يصيحون وينوحون ويقومون ولا يقعدون، فذهبوا كل مذهب لخمول ذكرها، وسلكوا كل مسلك لإطفاء نورها. ولما لم يتحقق لهم ما أرادوا، قام أحدهم ونظم أرجوزة زعم أنه يرد بها على ما كتبه أبو الثناء في أجوبته. هذه الأرجوزة هي التي يرد عليها هذه المرة الشيخ أبو المعالي الألوسي، محمود شوقي الألوسي، في هذا الكتاب صب العذاب على من سب الأصحاب، وهو يرد على هذه الأرجوزة. أما العمود الثاني من أعمدة الأسرة الألوسية، والشخصية مهمة جدا بالذات للسلفيين، وهو أبو البركات نعمان خير الدين الألوسي، وهو ثالث أنجال أبي الثناء، وثاني اثنين بنيا مجد الأسرة الألوسي. يبقى الأول المفسر، والثاني هو نعمان خير الدين أبو البركات، وهو علامة في العلوم الإسلامية، متبحر واسع الأفق والفكر، مصلح متحمس، متحرر من التقليد، جريء في مجاهدة البدع، بذل جهودا كبيرة في سبيل تجديد الإسلام وتنقيته من الشوائب، فهو بحق قائد الحركة الإصلاحية بالعراق. ولد في أرض التعصب الأعمى والجمود الذميم تحت سماء الجور والاعتساف، لكنه نشأ بفطرته حر الضمير نير البصيرة، ولولا أن الله أتاح له من ينمي فيه قوة الاستعداد ويربي في الجملة ملكة الاستقلال فيه، وهو أبوه وتلميذه السلفي السيد أمين الواعظ، لغلبه جمود البيئة وحشو المعممين واستحوذ عليه الخمور. ومع ذلك فإنه لم يسلم من العدوى، رغم التجاهه السلفي لم يسلم من العدوى، كما يظهر ذلك في كتابيه غالية المواعظ والإصابة في منع النساء من الكتابة. وكان جوزي ذمانه في الوعظ، يقول الأثري: طالعت كتبه فرأيت منه عالما ضليعا وأديبا جليلا نزيه القلم، منصفا وعدلا في الحكم، كما أخذت منها أن عقله كان أكبر من علمه، وعلمه أبلغ من إنشائه، وإنشاؤه أمتن من نظمه. يقول الألوسي في المزك الأذفر: فهو سلفي العقيدة، ويا لها من عقيدة سديدة، آمر بالمعروف ناه عن المنكر، صادع بالحق كلما ظهر، فلذا كثر معانده وخصماؤه وحاسدوه، فإن الحق صعب على المغلوب، وترك مألوف العوائد مما تأباه القلوب. له مصنفات كثيرة، من أعظمها نفعا الكتاب الذي قال فيه الألوسي: هو أشهر من أن ينبه عليه، وأظهر من أن يشار إليه، انتشر في البلاد وانتفع به كثير من العباد، ومن يضلل الله فما له من هاد. أي كتاب؟ كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ده ملمح رئيسي جدا وخطير في الدفاع عن الدعوة السلفية، لأنه عبارة عن مناظرة، يعني هو حاكم فيها بين شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي المصري الفقيه الشافعي صاحب الفتاوى الحديثية. ده كتاب أساسي جدا، محطة رئيسية في تاريخ الدعوة، زي بالضبط كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني للمترجم الشيخ أبي المعالي الألوسي، هذا أيضا كتاب مهم جدا وله قصة سنذكرها إن شاء الله تعالى. أما العمود الثالث للأسرة الألوسية فهو عبد الله بهاء الدين الألوسي، وهو بكر أولاد أبي الثناء ووالد أبي المعالي الألوسي، عالم في علوم الشريعة، كان كثير التدين لين الجانب، محبا للفقراء، لا يأنف من مخالطتهم، وقد امتاز بحسن نثره وجزالة شعره ومع علمه وتوسعه في العلم، لكنه كان غارقا في التصوف، يحب أهل الطرق المبتدعة، وكان نقشبنديا. طبعا ده هو مين؟ أبو أبي المعالي محمود شكري الأوس، ده أبوه. فكان نقشبنديا غارقا في التصوف، وطبعا وجه ابنه في أول حياته إلى التصوف، ثم أنقذه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. يقول: وتصوفه هذا كان ناشئا عن علل شتى نفسية وجسمية أورثته وساوس وخيالات خيلت إليه شفاءه به. وله مصنفات قليلة في التصوف والنحو والمنطق والبيان. أما الرابع، العمود الرابع من العائلة، فهو علي علاء الدين الألوسي ابن أبي البركات نعمان خير الدين ابن أبي الثناء، وهو ابن عم أبي المعالي محمود شكري وتلميذه. أوفده أبوه في صباه إلى ملك بهوبال، علم السيد صديق حسن خان، فقرأ عليه وعلى شيخ حسين ابن محسن اليماني الأنصاري، وكان ضمن البعثة التي رفقت أبا المعالي إلى الملك عبد العزيز آل سعود، وذي بعثة مهم جدا سنذكر قصتها إن شاء الله تعالى. كان متوغلا في السياسة، توغله في العلم والأدب، متحررا من العادات المألوفة عند قومه، ويجتهد فيما يعرض له من الأحكام الدينية والاختلافات المذهبية، جاعلا الدليل نصب عيني. لذلك كان الجامدون من فريق المقلدة يشنعون عليه وينبزونه بالوهابية. ومن لطائف شعره يصف أهل زمانه: لعمرك إن الناس ساءت فعالهم، وقد طلقوا المجد الأثيل ثلاثا، تراهم رجالا إن نظرت جسومهم، وتلقاهم عند الفعال إناثا. ولد العلامة محمود شكري الألوسي في دار جده أبي الثناء، وكان مولد محمود شكري قريبا من وفاة جده الحبر العظيم بينهما سنيات، وهو أول مولود يولد لأبيه بعد وفاة أبيه فسماه باسمه. فنشأ في كنف أبيه في دار عامرة بالعلم والعلماء، وفي أسرة عريقة في المجد والنسب والعلم والدين، وأتاحت له العناية البالغة من أبيه الذي تفرس فيه النجابة والألمعية. فطبعا يعني أبوه انتبه مبكرا لنجابته وذكائه، ومن ثم أعطاه قدرا خاصا من الاهتمام. أول شيخ من شيوخه وأشدهم تأثيرا في توجهه كان والده العلامة عبد الله بهاء الدين الألوسي. حاول أبوه وهو شيخه الأول أن يغرس فيه كل ما يعتقد أنه صواب وحق من علوم وآداب وميل إلى الكتابة والتأليف ومن زهد وسمع، حتى التصوف الذي عمق جذوره فيه تعميقا لم يتخلص منه إلا بمشقة. ولولا لطف الله عز وجل ثم ما كان يتمتع به أبو المعالي من عقلية وقادة لبقي عليه طول حياته لشدة رسوخه فيه. استمرت جهود أبيه معه إلى أن بلغ سن 18، ثم توفي أبوه بعدما تعلم منه القراءة والخط وقراءة القرآن الكريم في الكتاب، ومبادئ علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وغيرها، والعلوم الإسلامية من فقه وحديث وتفسير وأصول وعقائد، وجود عليه الخط بأنواعه المستعملة آنذاك بالعراق. ورث من أبيه فقه النفس وحسن السمت وصفاء الطوية وحب الأدب والعلم والقرطاس والقلم، ولم يكد يستنفد ما عنده حتى فجع بموته، وهو أحوج ما يكون إلى أب بار مثله، متعهد لجسمه وعقله بالتربية والتعليم. إذن شيخ الأول أبوه رحمه الله. أما شيخه الثاني فهو عمه العلامة السلفي الكبير نعمان خير الدين أبو البركات، فكان هذا بركة عليه، حيث كفله بعد وفاة أبيه وعني بتهذيبه وتعليمه عناية أبيه به، فكان له خير عزاء فيه. فأبوه وعمه هما الأستاذان اللذان لهما الأثر الأكبر في تكوين حياته العلمية والعقدية، على ما كان من الاختلاف بينهما في المذهب والمشرب. فالأول الأب مقلد غارق في التصوف، والثاني لا يعمل شيئا إلا بدليل من كتاب أو سنة، ويحارب التصوف ويعتبره دخيلا على الإسلام. ولكن الشاب المتأثر بالعقيدة الخلفية والمتشبع بالروح الصوفية الموروثة له من أبيه وأستاذه الأول لم يستطع ملازمة دروس عمه الذي كان يحارب الخزعبلات الصوفية والمذاهب التقليدية فصرفه التعصب عن عمه إلى غيره، لكنه على كل حال فارقه وقد تزعزعت ثقته بالتقليد والتصوف من غير شك. ثم ظهرت له فيما بعد الحقائق، فكان بسبب ما غرسه فيه عمه من أفكار نيرة نمت فيما بعد، كان أشد منه حماسة في مناهضة التقليد والتصوف، وأعظم وطأة عليهما من عمه. أما الأستاذ الثالث فهو رجل من مشايخ بغداد، حضر بعدما انصرف عن دروس عمه لأنه ما تحملش كلام عمه في الصوفية والتقليد ونحو ذلك، فأراد أن يجرب وحضر لبعض المشايخ في بغداد، فلم يرقه منهم إلا شيخ موصلي هاجر إلى بغداد يتمتع بحافظة قوية نادرة المثال، وكان صاحب زهد وقناعة وتصوف، وكان مقلدا خالصا كسائر شيوخ بغداد. ومن شدة تقليده وقوة حافظته أنه كان يأتي بعبارات الشراح والمحشين كما هي عن ظهر غيب، ولا يكاد يخل بشيء منها، لكنه شبه أمي، فقد كان إذا احتاج إلى إنشاء رسالة عهد بها إلى تلميذه أبي المعالي. وميزته التي حببته إلي إنما هي المشرب الصوفي ثم قوة حافظته النادرة المثال. فهذا الشيخ هو إسماعيل ابن مصطفى الموصلي، أعجب به جدا الألوسي لأنه كان صوفي المشرب وأيضا كان قوي الذاكرة جدا والحافظة، فهذا الذي شده إليه مع أنه كان شبه أمي ما يستطيع أن يكتب رسالة. كان إذا أراد أن يكتب رسالة استدعى أبا المعالي الألوسي تلميذه ليكتب له هذه الرسالة. وطبعا كان حنفي المذهب نقشبندية الطريقة، ونقشبنديته دي هي التي جذبت إليه محمود شكري، لأن والده وشيخه الأول كان كذلك نقشبنديا. كان الشيخ والتلميذ كل منهما معجبا بالآخر، وهذا الشيخ هو الذي أكمل عليه محمود شكري كتب الجادة، ده الصلاح كان شائعا في ذلك الزمان، كتب الجادة اللي هي زي المنهج الدراسي يعني الملزم، مجموعة كتب في كل علم لابد لأي طالب علم أن يتقنها أولا. فكتب الجادة هي كتب مقررة في المدارس العتيقة عند أهل بغداد، لابد لطالب العلم المبتدئ أن يدرسها جميعها، وهي كتب معروفة في كل المواد الموجودة في ذلك الوقت مثل النحو والفقه والحديث والتفسير والبلاغة والمنطق والأصول وغير ذلك. فمع هذا الشيخ الموصلي أكمل ما تبقى من كتب الجادة التي لم يتمها على أبيه. ثم يقول: أما الطريقة التي اختطها محمود شكري الألوسي لنفسه في تحصيل العلم النافع، فلم يكن من الناس الذين يتقبلون كل ما يملى عليهم أو يستسلمون أمام ضغط الواقع والبيئة التي تحيط بهم، فبالتتبع والاستقراء وجد أن له نفسا طلعة لا تني في طلب المعرفة ونجدان الكمال. كان محمود شكري الألوسي رحمه الله يتطلع باستمرار إلى معالي الأمور ويعرض عن سفسافها، فنجده حينما أراد أن يتعلم كان يبحث عن أجل شيوخ العلم ليأخذ منهم، ثم هو في الوقت نفسه لا يأخذ كل ما عندهم وإنما يستصفي أفضله وأكمله. وبعد أن انتهت أيام تلمذته لم ينتهي طلبه للعلم كما يفعل بعض الناس إلا من الناحية الشكلية، فقد ظل يطلبه من وجوهه الأخرى طوال حياته بمذاكرة خلصائه من العلماء والأدباء مع كونه مرجعهم، ويطلبه أيضا من خزائن الكتب العامة والخاصة. كان ببغداد 8 خزائن كتب عامة في مساجدها، مكتبات كبيرة حافلة بنوادر المخطوطات، فنفضها نفضا ونسخ الكثير منها وعلق الفوائد والفرائد. ثم تجاوز جهده في ذلك إلى خزائن كتب دمشق والقاهرة والمدينة ونجد وإسطنبول، واستعان على تحقيق حاجته منها بتلامذته ومرديه ومحبيه، فكان يقتصد من راتبه الضئيل ويتبلغ بأقله، يعني يعيش بأقل جزء من المرتب ليوفر نفقات استكتاب الكتب من هذه الخزائن، ونفسه طيبة بذلك. ثم يقضي ما يقضي من الزمن في تحقيق ما يكتبه بنفسه أو يستكتبه، وينفق ما ينفق من جهد ليبلغ إربه من الاطلاع والرسوخ ويحقق لنفسه ما تصبو إليه من المكانة العلمية الرفيعة. أدرك الألوسي أهمية التعليم والتدريس في النهوض بالمجتمعات، وخاصة إذا كان المدرس كفءاً يعرف ما يقدم وما يؤخر فيبدأ بالأهم فالمهم، وأدرك أثر البحث والتدريس في رسوخ الدراسات ونمو الملكات، فالعلم يزداد ببذله للناس وبنشره بينهم وينقص بكتمانه. لم ينتظر وظيفة التدريس الرسمية، وإنما بدأ التدريس بدون أجرة إلا من الله تعالى في داره وفي جامع لإحدى زوجات الوزراء المماليك يقال لها عادلة خاتون، في كتب مختلفة في مبادئ العربية والعلوم الإسلامية لطائفة من الطلبة توسموا فيه النبوغ والكفاءة فأقبلوا عليه. ثم عين بعد ذلك في بعض المدارس الموقوفة على أعلم أهل البلد. كان رحمه الله يقضي نهاره كله إلا سويعات في تدريس ما تعلمه من ثقافات عربية وإسلامية ومحاولة تيسيرها لقاصديه على نحو من الجدة والتنويع. لفت إليه أنظار الطلاب الأذكاء من البغداديين فقصدوا ولزموا وتخرجوا به ونبغوا على يديه، وأخذوا عنه أفكاره في الإصلاح الديني وحفاوته باللغة العربية وأدبها وميله إلى البحث والتأليف والتحقيق والنشر، ثم أصبحوا فيما بعد ينشرون دعوته إلى الإصلاح الديني وغيره. كان أبو المعالي ينظر إلى العلوم على أنها وسائل لا غايات وملكات لا صناعات، ونقح طرائق التدريس وطلب اللباب من كل علم وفن، وتجنب الاشتغال بالمناقشات والمماحكات اللفظية التي تنسج حول التعريفات والمصطلحات فتصرف المتعلم عن حقائق العلوم. كان الألوسي يعرف قيمة الكتاب ومنزلته في نشر المعلومات وتداولها بين الناس، وكيف أنه يخترق الحواجز ويجوب الآفاق ويصل إلى كل مكان وإلى كل إنسان، وبواسطته يستطيع الإنسان أن يشرح دعوته ويبلغها إلى كل فئات المجتمع حتى إلى عدوه الذي لا يحب أن يسمع كلامه بسبب تشويه الحقائق وقلبها، لكنه قد يقرأ الكتاب ولو بنية الاطلاع على المساوئ، فإذا به يجد شيئا آخر لم يكن في الحسبان. اعتنى أبو المعالي بالتأليف والنشر والتحقيق كما سيأتي. وكان يعلم أن جده أبا الثناء بدأ بالتأليف في 13 من عمره وتصدر للوعظ والتدريس ناشئا صغيرا، فكان هذا حافزا له إلى أن يبدأ التأليف في سن مبكرة، حيث وضع باكورة رسائله وسنه إذ ذاك 21 سنة، وبز أقرانه حتى حصل على جائزة عالمية وضعت لأحسن مؤلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما عن تلامذته فعددهم كثير لأنه درس في عدة مدارس، لكن أشهر تلامذته على الإطلاق الأستاذ العلامة الشيخ محمد بهجة ابن محمود ابن عبد القادر المعروف بالأثري. أتم قراءته للقرآن وهو ابن 6 سنين، وتعلم التركية والفرنسية والإنجليزية، وتخصص بالعلوم العربية والإسلامية، فأخذ عن علماء العراق، ثم درس على أبي المعالي ولازمه حتى وفاته، وهو الذي لقبه بالأثري لشدة ولعه بالأثر أي بالحديث. درس النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والأدب والحديث والتفسير والفقه وتاريخ العرب والأنساب والبحث والمناظرة والمنطقة والهيئة. لكن هو بالذات محمد بهجة الأثري هو في مقدمة تلامذة محمود شكري الألوسي، فهو بحق الوارث لعلوم أستاذه علامة العراق. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى الذي كان يلقبه الدكتور تقي الدين هلالي إمام الدعوة في زمانه، إمام الدعوة السلفية في زمانه، الشيخ رشيد رضا تفرس هذه المكانة في الشيخ محمد بهجة الأثري، قال: لم نر له، أي لمحمود شكري، لم نر له غير تلميذ واحد يرجى أن يكون خلفا صالحا له، ألا وهو الأستاذ الشيخ محمد بهجة الأثري، فقد عهد الفقيد إليه بمكاتبتنا بالنيابة عنه لما تناوبته الأمراض في السنين الأخيرة، فرأينا من مكتوباته خير مثال لمكتوبات أستاذه في اللفظ والمعنى وفي الخط أيضا، ولولا آمالنا بهذا لكان حزننا على فقيدنا العزيز مضاعفا أضعافا كثيرة. ينبغي ألا نخلط بين محمد بهجة الأثري اللي هو التلميذ الأول والأشهر للشيخ أبي المعالي وبين محمد بهجة البيطار، فهذا من أصل جزائري وله مؤلفات في الدفاع عن الدعوة السلفية، توفي سنة 96 و300 وألف من الهجرة. محمد بهجة الأثري له تصنيفات وتحقيقات قيمة ومتنوعة تزيد على 40، وهو الذي اعتنى بكتب أستاذه نسخا وتحقيقا ونشرا وترجم له. له أيضا رسالة محمد ابن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر الحديث، من تلامذته أيضا الشاعر الشهير معروف ابن عبد الغني الرصفي البغدادي، قال فيه محمد كرد علي: اتصل بالعلامة محمود شكر الألوسي فتتلمذ له ولقبه بلقبه الرصافي، ولازمه 12 سنة، وكان شيخه الألوسي يلقبه بالشواهدي لكثرة ما يحفظ من الشواهد الشعرية، حتى أن ذكر أن بعض المستشرقين أخذوا عنه العلم كمارجو اليوث ولويس ماسينيون. أما عن المنزلة العلمية، يقول: لإظهار هذه المنزلة ومعرفتها اتبع تلميذه الأثري طريقة استقرائية ميدانية، فاستقرأ إنتاجه العلمية في كل ميادين المعرفة، ودرس طبيعة عصره وأحوال ناسه ورجاله، ثم افترض خلو عصره ببغداد منه وعدم ظهوره فيه، فتوصل إلى أن هناك نقصا ما كان سيقع لولا أن الله أوجده. ثم أثنى على الشيخ طبعا بكلام كثير جدا، ثم ذكر أن ملك السويد والنرويج كان رصد جائزة لمن يؤلف كتابا في تاريخ العرب قبل الإسلام، لأن ملك السويد والنرويج قال إن حالتهم الجاهلية قبل الإسلام لا تعلم اليوم تمام العلم، فعمل جائزة لمن يكتب أحسن بحث في تاريخ العرب في عوائدهم في المأكل والمشرب والزواج وكيفية مجتمعاتهم ومفارخراتهم وحروبهم وأعيادهم ومعتقداتهم إلى آخره وسائر أعمالهم في تلك الأيام التي جبها الإسلام وكيف كان حال مكة إلى آخر هذه التفاصيل. فاطلع الألوسي على الدعوة، دعوة ملك السويد والنرويج، كان عمره ذاك 30 سنة، فأعجبه المطلب المقترح غاية الإعجاب، لكنه تردد خوفا من أن يظن به أنه يطمع في الجائزة، إلا أن المقربين منه أقنعوه بضرورة كتابة هذا الكتاب، وألف كتابه الشهير بلوغ العرب في أحوال العرب، موجود في 3 مجلدات بلوغ العرب في أحوال العرب. ولما عرضت الكتب المؤلفة على اللجنة للنظر فيها، اتفقت كلمة أعضاء اللجنة على تفضيل كتاب أبي المعالي الألوسي، فكتبوا رسالة فيها مدح شديد جدا للكتاب، وقالوا إنه كتاب جليل في بابه وقد استحق التقدم على أضرابه، فإن جميع الكتب التي وصلتنا في هذا الصدد لم يحصل سواك من أربابها أحد على تلك الجائزة التي سبق بها الوعد، إلى آخر الكلام. أما أثر الشيخ محمود شكري في أهل عصره فكان واضحا في تلامذته من العلماء والأدباء، مدحه كثير من الشعراء لإعجابهم به، قرض العلماء كتبه حينا وترجموها حينا آخر، كان العلماء أو الأدباء يحتكمون إليه في المنازعات الأدبية أو الخصومات العلمية. وطبعا الشيخ محمود شكري الألوسي نموذج، أو عائلة الألوسية عموما نموذج يجسد لنا قيمة اللغة العربية والبلاغة والبيان والفصاحة في خدمة الدعوة، لأنك إذا قرأت كتبه تعجب من الفصاحة العجيبة جدا والمستوى العالي قوي في البلاغة الراقية، كأنها قطع أدبية يعني تدرس وتستنبط منها الفوائد. يذكر بعد ذلك ثناء العلماء المعاصرين عليه، يقول مثلا تلميذه الأثري: وصفوة القول أنه كان من أعاظم رجال النهضة العلمية في العالمين العربي والإسلامي، لا ينازع في ذلك منازع، وآثاره أعدل شاهد على ما نقول، تلك آثاره تدل عليه، فانظروا بعده إلى الآثار. أيضا الشيخ كامل الرفاعي يمدحه فيقول: لقد اجتمعت بكثير من علماء بغداد وعقلائها وأشرافها، ولم أرى فيهم أجمع لفنون الفضل وصفات الكمال كشكري أفندي الألوسي وابن عمه الحاج علي أفندي، فلقد رأيت من سعة اطلاعهما وقوة دينهما وسلامة عقيدتهما السلفية واستنارة عقولهما ووقوفهما على حكمة الدين وأسراره واطلاعهما على أمراض الإسلام والتهابهما غيرة وحمية على الدين ومجاهدتهما في سبيله فريقا من الجامدين من المقلدة وعباد القبور ما بهرني وعشقني فيهما، ولقد أوذوا في هذا السبيل وامتحنوا فما ضعفوا وما استكانوا، وأعداؤهما من عبدة القبور والأوهام وأنصار التقليد والخرافات ينبذونهم باسم الوهابية لينفروا منهم ويحرضوا الحكومة على اضطهادهم، ولم أرى أحدا يقدر مؤلفات ابن تيمية وابن القيم قدرها مثلهما، ولهما تعشق غريب فيها وقد سعي في طبع الكثير منها، وهمتهما مصروفة وراء تتبعها والسعي في طبعها، لا طمع لهما في ذلك سوى خدمة العلم والدين، فلله درهما وعلى الله أجرهما. أما الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى فقد قال في الشيخ محمود شكري ألوسي: عالم العراق ورحلة أهل الآفاق، ناصر السنة، قامع البدعة، محيي هدي السلف، حافظ فنون الخلف، علامة المنقول، دراكة المعقول، دائرة المعارف الإسلامية، نبراس الأمة العربية، حجة العترة النبوية، عميد الأسرة الألوسية، صديقنا وأخونا في الله عز وجل السيد محمود شكري الألوسي قدس الله روحه. كان رحمه الله إماما يقتدى به في علمه وعمله وهديه وآدابه وفضله، وقف جميع حياته على علوم الإسلام وفنون اللغة العربية في هذا العصر الذي قل فيه الاشتغال بالعلم والأدب في تلك البلاد بين أهل السنة. ولم نسمع للعلوم العربية والدينية على مذهب أهل السنة صوتا إلا من هذا الرجل، لهذا لقبناه في مكتوباتنا له بعالم العراق. يعني الشيخ رشيد كان يلقبه بعالم العراق. الشيخ محمد كرد علي رحمه الله تعالى قال: الألوسي نسخة حلوة من قدماء العلماء، كان عزوفا عن المطامع لا مطمع له في غير بث دعوته وتثقيف من يعتقد أنه يحصل منه النفع لأمته. الدكتور محمد تقي الدين هلالي رحمه الله تعالى قال فيه: العالم السلفي محمود شكري الألوسي جادل المبتدعين من المتصوفة وشدد عليهم الخناق بعبارات بليغة. أيضا كثير من العلماء يعني أثنوا عليه. المحامي عباس العزاوي من تلامذته يقول: ومن فضائله إحياء الكتب الدينية ونشر مذهب السلف، فإن له يدا طولا في إذاعتها ونشره، وكان يعتقد أن مذهب السلف هو الواسطة الوحيدة لتحرير العقول من رق التعصب الذميم وعدم مراعاة الدليل، ولم يكن ليحب التبجح والافتخار كما هو شأن التجار، وإنما يرمي إلى الحصول على الغرض ولا يهمه ذكر أو لم يذكر. ليس هذا فحسب، هناك القسيس يدعى الأب إنستنس الكراملي من تلامذة الشيخ الألوسي في اللغة يعني والأدب قال: ليس بين علماء المسلمين في البلاد العربية اللسان من كان مطلعا على أحوال جاهلية العرب كالأستاذ الكبير السيد محمود شكري الألوسي. وإذا كان للألوسي قدم راسخة في النحو والعلوم والعربية واللغوية فقدمه أرسخ في الأمور الدينية. ثم يتعقب بعد ذلك دور الألوسي كمصلح، يقول: إنه أعطى التدريس والتأليف اهتماما كبيرا وبدأ بهما في سن مبكرة، فتمكن منهما تمكنا شهد به كثير من معاصره. يقول تلميذه الأثري: وكانت تتأجج في صدره رغبة عنيفة في خدمة وطنه، وقد ظهرت هذه الرغبة عنده مبكرة إذ هو طالب ناشئ، فاتجه في وقت واحد إلى وجهتين رآهما كفيلتين بتحقيق هذه الرغبة، هما التدريس والتأليف، فلزم عموديهما لم ينحرف عنهما طوال حياته، ولم يتطلب حظا غيرهما من حظوظ الدنيا إيمانا بعظم المطلوب، حتى إنه لم يتزوج من شدة تفرغه. موضوع الواحد يركز، يعني أبواب الخير كثيرة، لكن المهم الإنسان يدرس أو يكتشف ما أتاه الله من مواهب في مجال معين فيركز في هذا المجال، أما أن يتشتت بحجة أن هذا خير وهذا خير وهذا خير، فكل إنسان يعطيه الله موهبة في مجال معين، فإذا اكتشف هذا المجال فيركز ولا يشتت نفسه. يعني زي الشيخ الألباني لما حدد لنفسه هدفا محددا اللي هو التصفية والتربية، وبدأ في التصفية عمل الخطة لتحقيق الأحاديث وإحياء السنة كما هو معلوم، وركز في هذا وعاش لآخر لحظة في حياته وهو يحاول أن يحقق هذا الهدف. لا شك أنه بالفعل ترك يعني أثرا تجديديا في علوم السنة وفي اهتمام الشباب بالسنة وبالسلفية، وإن لم يكن الإسلام هو هذا فقط، مش معنى ذلك أن هذا هو كل الإسلام أن الناس تشتغل بعلم الحديث، لكن هو اختار ما آتاه الله الموهبة فيه وأدى دوره بمنتهى الإتقان بسبب الإيه؟ تركيز، يركز ولا يشتت. كذلك الألوسي يركز في حاجتين: التدريس والتأليف. يقول الأثري: كل همه كان مصروفا في الخطة التي اختطها في حياته العامة، وهي الاشتغال بالتأليف وإيجاد نابتة من العراقيين تحيي اللغة العربية والعلوم الإسلامية وتجدد ما رث من عقيدة الأمة وتقوم ما عوج من أفكارها وسلوكها، وقد ملأ هذان المذهبان شغاف قلبه ولم يترك لشيء آخر مكانا فيه، حتى لكأنه لم يخلق لغيرهما في هذه الحياة. من جهود الألوسي الإصلاحية جهوده في الرد على الشيعة، والشيعة طبعا كانوا ولا يزالوا طبعا في العراق مشكلتهم مشكلة كبيرة وتاريخية. فهو سلك في الرد على الشيعة عدة طرق مثل مجموعها حصارا محكما ضيق الخناق عليهم، فأصبحوا في حيرة من أمرهم لا يعرفون على من سيردون ولا بمن سيبدأون. والخطة بتاعت الشيخ الألوسي في مواجهة الشيعة كانت تقضي أنه لا يظهر أنه وحيد في هذا الميدان، لأن في أكثر من جهة تتبنى نفس أفكاره ونفس مواقفه. وأيضا الخطة كانت تكشف أن الصراع بين السنة والشيعة صراع قديم، وأنه ليس أول من كتب في الرد عليهم، بل سبقه أناس آخرون. اعتمد في هذا الأمر مواجهة الرافضة على ثلاثة طرق: أولها التأليف، ثانيها الاختصار والتهذيب أو الترجمة لكتب غيره، ثالثها النسخ والنشر لكتب غيره. تأليف ألف كتابه رجوم الشياطين في الكلام على حكم الزواج المتعة. ثاني كتابه هذا كتاب صب العذاب على من سب الأصحاب، وفعلا صب عليهم العذاب صبا لله ضره، ودافع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقوى الدفاع. فهو ألف هو بنفسه، ثم إنه اختصر كتبا أخرى وقدمها للناس كي تطبع، ليعمل زي مظاهرة من علماء آخرين هم أيضا يردون على الرافضة، فلا يظهر على أنه الشخص الوحيد الذي يتصدى لهم. فمن أشهر كتبه المنحة الإلهية، تلخيص ترجمة التحفة الاثني عشرية. هذا كتاب أصله للعلامة شاه عبد العزيز ابن ولي الله الدهلوي، كان باللغة الفارسية. بعد ربع قرن من تأليف هذا الكتاب ونشره في أقطار الهند، ترجمه إلى العربية الشيخ غلام محمد ابن محي الدين من علماء الهند، كتبه في 1000 صفحة اللي هي الترجمة العربية للكتاب. في نهاية القرن 13 الهجري اختصره الألوسي وهذبه، لأنه رأى فيه إطنابا وتكرارا لكثير من المسائل، وشيء من البعد عن الفصاحة والانسجام، ثم قدمه إلى السلطان عبد الحميد سنة 1301، وطبع الكتاب 1315 بالهند طباعة رديئة، ثم أعيد طبعه بعد ذلك باسم الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في المطبعة السلفية في القاهرة في الروضة. فهذا كتاب من الكتب القيمة جدا، اللي هو مختصر التحفة الاثني عشرية، فيه رد رائع جدا على الشيعة وفضح لضلالاتهم. من ذلك أيضا كتاب السيوف المشرقة، مختصر الصواعق المحرقة، وهو رد على الشيعة بليغ. كتاب سعادة الدارين في شرح حديث الثقلين. أما الطريقة الثالثة فكانت النسخ والنشر. كان من نصيب أعظم كتاب في الرد على الشيعة، لأنه لم يبق شيئا مما بنوه إلا وأتى عليه من القواعد. هذا الكتاب اللي هو أحياه الشيخ محمود شكري الألوسي أعظم كتاب رد فيه على الشيعة، وهو كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالألوسي نشر هذا الكتاب وأحياه. أيضا من وسائله في محاربة الشيعة مناظرته مع 3 من علماء الروافض. كان 3 من كبار علماء الرافضة اجتمع بهم في بغداد عند عودتهم من الحج، وهم يمرون إلى بلادهم أصبهان. وهنا في موقف طريف جدا للألوسي، أنه هؤلاء العلماء الرافضة 3 كانوا من كبار علماء الرافضة، وهم لا يعرفون محمود شكري الألوسي. فمن لطيف ما فعله عندما أراد مناظرتهم أنه غير هيئته ووضع على رأسه ما يضعه العوام على رؤوسهم، لبس ملابس لإيه؟ عوام الناس، خاص ما يضعونه على رؤوسهم، ولم يلبس زي العلماء يعني. وقال لأصحابه، العلة بقى إيه؟ أنه تظاهر أمامهم أنه إيه؟ إنسان عامي عادي. قال لأصحابه: إذا غلبوني لا يضر أهل السنة ولا فخر لهم بذلك، حيث غلبوا أحد العوام، وإن غلبتهم وأفحمتهم كان على رأسي ما يضعه العوام على رؤوسهم، ويكون قد غلبهم عامي. اشتملت هذه المناظرة على مسائل في الفقه وفي التصوف، والكلام على ابن عربي الحاتمي والتفسير والأصول واجتهاد الأنبياء، والاختلافات بين مذاهب أهل السنة، والكلام على ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة وما عنده من شركيات، وكذلك الكلام على أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، والمشهورين من أدباء بغداد في عصر الألوسي. أما جهوده في الرد على مبتدعة والصوفية والقبوريين، فقد كان له دور عظيم في إحياء سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وحمايتها من تحريف الغالين وانتحال المبطلين. يقول تلميذه البر العلامة محمد بهجت الأثري: ولأستاذنا الألوسي النصيب الأكبر احتسب حياته لخدمة الدين الإسلامي وتطهيره من أوضار البدع والمحدثات التي فتت في ساعده، وبذل في ذلك غاية جهده، فجاهد أهل الحشق ودعاة عبادة القبور جهاد الأبطال في ساحات القتال، فكان سيفا ماضيا في رقاب الحشويين والقبوريين. الحشو من الناس هم العوام الذين لا يعتمد عليهم، والأراذل منهم. جاهد السيد البدع والوثنيات ودعت إلى التوحيد الذي هو أول ما كانت تدعو إليه الرسل، وبين ضرر تقليد الآباء والسير على آثارهم الغامضة غير مدخر في جهاده ودعوته وسعا، حتى كبح جماح الوثنيين وخفف من غلواء القبوريين أوكاد، فكان له من التأثير المحمود في قمع الضلال ما لا سبيل لأحد إلى إنكاره، وهذه آثار جهاده بين الأيدي. أيضا من أول الكتب كتاب كان خطا فاصلا بين فترة الصوفية وبين الفترة يعني السلفية، فأول كتاب أعلن فيه انحيازه في شجاعة وقوة إلى الحركة السنية السلفية مع مقاومة الدولة العثمانية الصوفية وعداوتها لهذه الحركة، كتاب فتح المنان تتمت منهاج التأسيس رد صلح الإخوان. كتاب الثاني من أشهر الكتب وأهمها على الإطلاق، وهو كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني. حقيقة ده من الكتب الأساسية جدا، يعني من أهم الكتب في تاريخ الدعوة السلفية، والتي توضح بجلاء قيمة الإمام محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى. فهو كتاب جليل القدر عظيم الفائدة، فهو بحق غاية ما يتمناه المسلم الموحد في الرد على القبوريين وضروبهم. أكثر فيه المؤلف من النقل عن أشياخ الإسلام وغيرهم كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي ومحمد ابن عبد الوهاب، حتى إنه لا ينقل عن أحدهم الكتاب كله أو جله. ما فعل ذلك بكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد ابن عبد الوهاب فقد أدركه بكامله إلا ورقة من الأول وأخرى من الآخر. ولم يصرح باسم الشيخ المشهور، يعني لم يقل محمد ابن عبد الوهاب، وإنما قال فقد رأيت رسالة مختصرة صنفها العلامة أبو عبد الله محمد رحمه الله سماها كشف الشبهات، وهي على اختصارها نافعة جدا لطالب الحق، فأحببت إرادة شيء منها إتماما للفائدة. تعمد التلميح بدل التصريح باسم الشيخ كاملا، لأنه كان في زمان ومكان يعد الانتماء فيه إلى الشيخ ودعوته خيانة للدولة وخروجا عن الدين، ولهذا السبب وغيره لم يستطع أن يكتب اسمه على صفحة كتابه غاية الأماني. يعني حتى كتاب غاية الأماني أنا اطلعت على هذه الطبعة في مكتبة مسجد الحمام في باكوس، أعتقد مفروض تكون موجودة حتى الآن، مكتوب أبي المعالي السلامي، لم يذكر اسمه الحقيقي، خشيت أيضا من المطاردة بسبب انتمائه للمنهج السلفي في ظل الدولة العثمانية. وكتاب يعني يقول فيه الشيخ رشيد رضا في هذا كتاب ما لا أحصيه من الفوائد العلمية في التوحيد والحديث والتفسير والتاريخ والأداب وغير ذلك. هذا كتاب كبير، هو مطبوع في مجلدين، يعني يقارب حوالي 900 صفحة، إلا أن مؤلفه البارع في التأليف كتبه في أقل من شهرين، وكتاب مستوى عالي جدا من ناحية الفصاحة والبلاغة، يعني كما يظهر لمن يراجعه. هو في اقتباسات من هذا الكتاب، لكن أوصيكم بالاهتمام به، يعني كتاب غاية الأماني كتاب رائع جدا، والمفروض أن نهتم به اهتماما خاصة. ناقش يعني كثيرا من القضايا المهمة، وفي خاتمة الكتاب يقول هذا ما أردنا تحريره من الرد على كتاب النبهاني المشتمل على ما يخالف الكتاب والسنة من الهذيان والوحي الشيطاني، وقد عرفناه يومه من أمسه، وكلت للخل كما كال لي علي وفاء الكيل أو بخسه، وكأني به إذا وقف على كتابي هذا ضاق صدره وازداد همه وكدره وعض بنان النادم الحصر حيث لا ينفعه الندم. وفعلا النبهاني وقع له نفس الشيء، فقد قامت قيامته لما قرأ كتاب الألوسي ولجأ لسلاح العاجز سباب والشد، فنظم قصيدة أفرغ فيها أحقاده وسمومه وملأها سبا وشتما لكبار العلماء المصلحين بدءا من ابن تيمية وانتهاءا بأبي المعالي الألوسي. عملها في 5 أقسام، قسم في مدح الكتاب والسنة والمذاهب الأربعة، الثاني في شتم جمال الدين الأفغاني، الثالث في شتم محمد عبده لانتصاره لابن تيمية وما يسميه النبهاني وهابية، الرابع في سب الشيخ رشيد رضا ومجلته المنار، الخامس سب أتباع الشيخ محمد عبد الوهاب وابن تيمية مثل محمود شكري الألوسي وبعض أفراد أسرته. فالعلماء ردوا عليه نظما، منهم الشيخ سليمان ابن سحمان برائية في 400 بيت، بيقول في أولها وقفت على نظم حوى الكفر والشر وصاحبه خب لئيم وقد أجرى ينابيع كفر في تقاسيم غيه فحرر في تقسيمه الإفك والشعر ولم يأتنا منها سوى الخامس الذي تهور فيه الفدم بالكفر واستجرى يذم به أهل التقى وذوي النهى فسحقا له سحقا فقد أظهر الكفر. إلى أن قال: نعم، نحن وهابية حنفية حنيفية نسقي لمن غاضنا المرة، ومن هاضنا وغاضنا بمغيظه سنصعقه صعقا ونكسره كسرا، وكم من أخي جهل رمانا بجهله فعاد حسيرا خاسئا نائلا شرا. مثلا من ضمن الشتائم النبهاني للسلفيين يقول: أولئك وهابية ضل سعيهم، فظنوا الردى خيرا وظنوا الهدى شرا، إلى الله بالمختار لم يتوسلوا، لأن لكل عند خالقه قدرا، وما جوزوا للمسلمين رحيلهم لزورة خير الخلق في طيبة الغرة، رموا بضلال الشرك كل موحد إذا لم يكن منهم عقيدته بترا، وهم باعتقاد الشرك أولى لقصرهم على جهة للعلو خالقنا قصرا، ولم ينفرد شذاذ مذهب أحمد فقد ضل قوم من مذاهبنا الأخرى، كشكر الألوسي تابعا إثر جده وأعمامه لكنهم آثر السترى، إلى أن رمى مجنونهم برجيعه. استغفر الله، يعني بيعتبر أن الكتاب غاية الأماني بيشبهه بالإيه؟ بالرجيع. الرجيع يعني الغائط، يعني كلام معي أعوذ بالله. يقول: إلى أن رمى مجنونهم برجيعه على الناس في تأليفه ذلك السفر، ومهما أبانوا عذرهم بجنونه نصدقهم فيه ولا نقبل العذرى، فكان عليهم قيده بسلاسل وأن يحجروه عن فضائعه حجرا، أتى بكتاب الشتم للعلم داعيا إلى لعنه بين الورى كل من يقرأ، عدو رسول الله أرضى عداته ومني ومن أحبابه أو غرس صدرا، ومن حمقه أو كفره قال إنه إلهي وقد أكثرت في مدحه الشعرى، وألفت في فضل استغاثتنا به أجل كتاب لم يدع للسوى عذرا، هو كتاب شواهد الحق بالاستغاثة بخير الخلق، غدا لفتى تيمية أي ناصر فهل استحق المصطفى عنده النصر. يعني بدل ما ينصر ابن تيمية ألا ينصر رسول الله ويدعو إلى الاستغاثة به؟ غدا لفتى تيمية أي ناصر فهل استحق المصطفى عنده النصر، وبعد فذياك الكتاب يدلنا على جهله طورا على غيه طورا، كتاب عليه اللعن من كل سامع وصاحبه أيضا غدا ما ترى مطرا. قصيدة أخرى لهذا الرجل اللي هي ذيل الرأي الصغرى لنفس النبهاني، بيتكلم على محي الدين بن عربي الحاتمي صاحب وحدة الوجود، يقول له: فاقصدوهم ولو بشد رحالي وارتحال يا أيها الزائرون، واستغيثوا بهم إلى الله وادعوا ودعوا الفاسقين والمارقين، وعليكم بقصد تربة محي الدين تلفوا المنى وتكفوا المنونة. إذا تبركتم بتراب قبر محي الدين بن عربي تحققوا مناكم وهذا يحميكم. على أي الأحوال ده نموذج من نماذج خصوم الدعوة في ذلك الزمان، وفعلا أي واحد منصف لو قرأت كتاب النبهاني وكتاب غاية الأمانة رأيت روعة يعني الانتصار لمنهج السلفي في يعني أجلى وأعظم سوره. له كتاب آخر بيدافع فيه عن عقيدة السلفية، الآية الكبرى على ضلالة النبهاني في رائيته الصغرى، خصصه للدفاع عن الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما الكتاب الرابع فهو الكتاب القول الأنفع في الرد عن زيارة المدفع، كان في مدفع بيتبركون به ويعتقدون فيه اعتقاد أهل الجالية في اللات والعز. من أروع كتبه كتاب فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب، فصل فيها كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، ومشهور باسم مسائل الجاهلية، تأليف أحمد شكري الأوزي، شرح فيه كتاب الشيخ الإسلام. له كتاب تاريخ نجد، مع أن عنوانه يوهمك أنه تاريخ لكنه يكاد يكون كله في العقائد، قصد ذلك من أجل أن يدافع عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الذين رماهم أعداء الدين عن قوس واحدة بسبب تمسكهم بالعقيدة الصافية الصحيحة بطريقة غير مباشرة، فتجده يذكر دين أهل نجد ومعتقداتهم ويبين أن عقيدتهم في الله على عقيدة السلف الصالح، وكذلك عقيدتهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآل والأصحاب ومن اتبعهم بإحسان، ويدافع عنهم بصورة يعني واضحة جدا. ثم يقول بعدما ذكر سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ومن نسب إليه خلاف هذا فقد كذب وافترى وقال ما ليس له به علم، وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله المفترين. وقال أيضا في حق الشيخ: وله من المناقب والمآثر ما لا يخفى على أهل الفضائل والبصائر، ومما اختصه الله به من الكرامة، تسلط أعداء الدين وخصوم عباد الله المؤمنين على مسبته والتعرض لبهته وعيبه، وبذلك يزداد ثوابا عند الله بعد موته، لأن كل من يشتم الشيخ هذا يكون في ميزان حسناته. حصلت مراسلات بين الصوفي الكبير قوي اللي هو أبو الهدى الصياد الرفاعي، وكان كل منهما يريد اصطياد الآخر. الرفاعي كان يريد أن يكسب الألوسي إلى الصوفية، واعتذر في النهاية الشيخ الألوسي من أن يتعامل معه وينجذب لمنهجه. تعرض الشيخ لكيد أعدائه، ومن ذلك أنه جاء إلى بغداد وال يقال له عبد الوهاب باشا، كان رجلا خرافيا يكره العرب ويحقد على المصلحين ودعاة التجديد، فوجد فيه أعداء الإصلاح ضالتهم، فما برحوا يدسون على الألوسي عنده ويمثلونه على الصورة التي تمليها البغضاء والضغينة، حتى أخافوه منه وبغضوه إليه، ثم دفعوه إلى أن يكتب إلى السلطان عبد الحميد يصف له نفوذه الشعبي وتأثيره في الناس، وأنه يدعو إلى الانفصال عن الدولة وغير ذلك من المخاوف التي يحذرها السلطان، ثم اقترح إبعاده من بغداد والتنكيل به وبأتباعه قبل أن يستفحل أمرهم. أصدر السلطان أمره بنفي الألوسي وكبار أنصاره إلى الأناضول فورا، فنفي الشيخ. وفي رحلة النفي بقى وهو معدي مقبوض عليهم بيرحلوا بقى للأناضول، مروا بإب مدينة الموصل، ما إن بلغ ركب الألوسي مدينة الموصل في طريقه إلى منفاه حتى خرجت المدينة عن بكرة أبيها لاستقباله والترحيب به، واستفضعوا أن يعامل عامل مثله هذه المعاملة المنكرة، وحالوا دون الخروج به من الموصل، ثم رسلوا السلطان في شأنه. ولما سمع أعداؤه في بغداد بموقف الموصل سقط في أيديهم، لكنهم راحوا يدبرون مكيدة أخرى، فعمدوا إلى مجموعة من كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد كانت الدولة العثمانية تمنع نشرها تحت ضغط أشباه العلماء من المقلدة والمتصوفة، فبعثوها بالبريد باسم الألوسي. جابوا مجموعة كتب لابن تيمية وبعثوها في البريد أنها توصل لمين؟ مرسلة هدية للألوسي عشان تضبط متلبس بأن معاه كتب ابن تيمية. أنا أكرر هذا الكلام عشان تحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما أصبحتم فيه الآن من النعمة، يعني كتب شيخ الإسلام وعلماء الدعوة في كل أفاق الدنيا، والله الحمد، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. ففي يوم من الأيام كده تعتبر جريمة يحاكم عليها الإنسان. المهم بعثوها بالبريد باسم الألوسي، وأوحوا إلى من هم على شاكلتهم في الموصل أن يحجزوا الكتب عند وصولها إلى بريد الموصل، وينبهوا السلطة ضبطنا كتب مبعوثة إلى مين؟ محمود شكري الألوسي لابن تيمية. فعقد والي المدينة مجلسا من بعض المتاجرين بالدين، فأفتوا بإتلافها، تحرق الكتب، وإدانة الألوسي، وطلبوا التعجيل بنفيه، ولكن الله الذي لا تخفى عليه خافية سلم، فأحبط المؤامرة الثانية أيضا، وذلك بسبب مساعي علماء الموصل المنتصرين للحق، ومساعي ابن عمه علي علاء الدين الذي كان وقتها يعيش في إسطنبول، فألغى السلطان الأمر بنفيه، وأذن له أن يعود إلى بغداد مع إعادة وظائفه التدريسية إليه. فرجع إلى بغداد معززا مكرما، بعد أن لبث في الموصل شهرين استفاد منه أهلها علما كثيرا، ولما أراد الخروج من الموصل خرج معه أهلها أميالا لتوديعه، ولما اقترب من بغداد خرج في استقباله كثير من أهلها على مراحل من بغداد، وفي مقدمتهم أصدقاؤه وتلاميذه، فدخلها شامخ الرأس منتصرا، وقد بهت أعداء دعوته الإصلاحية، وزاد هذا الحديث من علو مكانته وشهرته وحب الناس له، وكان حافزا له على الاستمرار في محاربة الفساد وتصحيح عقائد المسلمين. وقد استفاد من الحادث كيف يحتاط لنفسه من مكايد الأعداء، وظهر هذا فيما بعد لما كتب كتابه الكبير غاية الأماني في الرد على النبهاني، بحيث إنه لم يكتب اسمه عليه كاملا، وإنما استخدم نوعا من التعمية حتى لا يعرض دعوته لمخاطر هو في غنى عنها. فاضطر لما كتب الكتاب خد درس من الحادثة دي، لأن الكتاب كله دفاع عن ابن تيمية ومحمد الذهاب والعقيدة السلفية، زي ما شفنا في مرحلة من المراحل كان تحديد من هو مؤلف شرح الطحاوية كانت مشكلة، يعني في بعض الطبعات استطاع عزو كتاب شرح الطحاوية إلى مؤلفه، لماذا؟ لأنه ورى اسمه لما صنفه حتى لا يعرف اسمه، وبالتالي يحاكم لأنه على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية. نفس الشيء فعله الألوسي وأخفى اسمه وكتب أبي المعالي السلامي لئلا يظهر اسمه، ليأخذ درسا من هذه الإيه؟ يعني الواقعة التي حصلت. ثم يذكر حديثة يعني لها دلالتها أيضا، وهي أن الحروب لما كثرت على الدولة التركية في أطرافها، وكانت بريطانيا تبدأ الهجوم على أطراف العراق فاحتلوا الفاو ومدينة البصرة، فخشيت الدولة التركية. وفي هذه الحالة يعني عند الشدائد تذهب الأحقاد، فأرادت الدولة التركية أن تستعين بمن كانت تعاديه، وهو الأمير عبد العزيز. عبد العزيز اللي هو أبو ملوك السعودية، الدولة السعودية الثالثة، فكان أميرا في ذلك الوقت. فبعثت تركيا بتطلب أن ينصرها ضد بريطانيا. فلما أرادت الدولة التركية المصالحة مع الأمير عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل السعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة في الرياض، لم تجد أحدا يصلح للوساطة مثل السيد محمود شكري الألوسي، مع أنها كانت تعاديه وتحارب دعوته الإصلاحية. فطلبت منه السفر إلى أوساط الجزيرة العربية على رأس وفد لمفاوضة الأمير عبد العزيز الذي أصبح ملكا فيما بعد. طبعا كان هناك تقارب عقائدي بين الطرفين، فاستغلت الدولة التركية هذه العلاقة لتطلب منه التأثير على صديقه وإقناعه بمساعدتها والوقوف معها ضد الإنكليز. المهم أن حصل استقبال رائع جدا للشيخ محمود شكري الألوسي، وانتهى الأمر إلى أن الأمير عبد العزيز قال إيه؟ قال نحن لا نستطيع أن نخوض الحرب لأنها لا تفيد الدولة بشيء وتعرض إمارته الصغيرة الناشئة إلى الخطر. أيضا كان يقاطع الوظائف في عهد الاستعمار الإنجليزي لما احتل بغداد، كان أيضا من صفاته أنه كان يزهد جدا في المناصب إلا لضرورة، وله دور في الصحافة، له مجلات يعني كثيرة كتب فيها. من صفاته أنه كان زاهدا، كان بعيدا عن التأنق في الملبس والمأكل، وسئل عن ذلك فقال إني أقنع بما في يدي يقع. عاش صرورة، لم يتزوج لانشغاله بدعوته. ثم ذكر الأطوار التي مرت بها عقيدته. طور الأول كان فيها صوفيا خالصا، يعني كان غارقا في التصوف بحكم إيه؟ تأثير والده الذي كان صوفيا نقشبندي. طور الثاني كان فيه مزج بين الصوفية والسلفية، كان فيه نوع من المجاملة في هذا الطور، يعني مرحلة متوسطة. ومما أضاء الطريق أمامه في هذه المرحلة خزانة عمه، مكتبة عمه وأستاذه نعمان خير الدين المملوءة بكتب المصلحين والمجددين كابن تيمية وابن القيم. ومع وضوح الرؤية له لم يستطع أن يجاهر بآرائه، بل اضطر إلى المجاملة خشية أن يقع بيد من لا يخاف الله ولا يرحمه، ما عدم من ينصره ويأخذ بيده كما ذكر لتلميذه. الطور الثالث نبذ التصوف جملة وتفصيلا، وجاهر بدعوته إلى توحيد الله بالعبادة، فتجلى له الإسلام الحقيقي وانخلع عما كان عليه من العقائد الموروثة، وتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وحمل على أهل البدع والخرافات وعباد القبور حملة شعواء، كتب رسائل يبين فيها عقائدهم الفاسدة، وأخرى يدافع فيها عن بعض رموز الدعوة إلى التوحيد. كانت بداية هذا الطور الثالث عندما أعلن دعوته صراحة في كتاب فتح المنان، وكان قبل هذا التاريخ لا يجرؤ أن يبين وضوح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو يدافع عنه، لكنه في هذا الكتاب دافع عن الشيخ دفاعا مستميتا، ووضح أن دعوته لم تخرج عن الكتاب والسنة. يقول مثلا: والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان من أحوط الناس في هذه المسألة، مسألة التكفير، وقد سبق أول الكتاب بيان من يحكم عليهم بالكفر. قال أيضا إن هذا العراقي الملحد اللي هو داود ابن سليمان ابن جرجيس الذي حد الله ورسوله عبر عن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رضي الله عنه بلفظ الدجال، والدجال اسم للكافر المعلوم. مع شهرة حال الشيخ وصلاحه وقوة إيمانه وصلابة دينه لم يأمر أحدا بمنكر ولا بزور، بل كان يأمر بإحياء السنة وينهى عن الشرور ويدعو إلى إخلاص التوحيد لله وقطع الالتفات إلى ما سواه، وكان يأمر بالصدق والعفاف وصلة الأرحام وإكرام الضيف والأرامل والأيتام، وكان يعظم أنبياء الله ورسله وأولياءه العظام، ولم ينحرف عن جادة الشريعة المحمدية قيد شعره، ومن حكم الله تعالى ورسوله بكفره كفره. فبالله عليك أيها المنصف، من الأحق باسم الدجال؟ أمحيي السنة ابن عبد الوهاب أم هذا العراقي طاغية العراق شيخ أرباب الضلال؟ يقول الأثري وهو يصف مرحلة التحول إلى السلفية الصريحة: ثم ما لبس الألوسي أن أصحر عن انحيازه في جراءة وقوة إلى الحركة السنية السلفية مع مقاومة الدولة العثمانية الصوفية لهذه الحركة الإصلاحية بكل قواها الرجعية، واستعلن وقوفه إلى جانبها بكتابه فتح المنان تتمت منهاج التأسيس رد صلح الإخوان. بعد ذلك صار أعداؤه يشنعون عليه في مجالسهم وينبزونه بوهابي ولم يتزالوا يتربصون به الدوائر حتى كتبوا به إلى السلطان وجاء الأمر بنفيه. أما مؤلفاته بدأ التأليف في 21 من عمره، وكتبه مثلا المخطوطة، مثلا الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصغرى، الأجوبة المرضية على الأسئلة المنطقية، أخبار الوالد وبنيه الأماجد، إزالة الظما بما ورد في الماء، أمثال العوام في مدينة دار السلام، بدائع الإنشاء، تجريد السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان، ترجمة رسالة للقوشجي في الهيئة، تصريف الأفعال، الجواب عما استبهم من الأسئلة المتعلقة بحروف المعجم، الجوهر الثمين في بيان حقيقة التضمين، تضمين النحو، الدلائل العقلية على ختم الرسالة المحمدية، رسالة في أخبار بغداد، رسالة في الرد على رسالة إيليا مطران نصيبين، رسالة في كلمات التسبيح، رسالة فيما كانت عليه بغداد، الروضة الغناء في شرح دعاء الثناء، هذا أول كتاب ألفه، رجوم الشياطين، رياض الناظرين في مراسلات المعاصرين، زبدة البيان، سعادة الدارين في شرح حديث الثقلين، السيوف المشرقة، مختصر الصواعق المحرقة، شرح خطبة كتاب المطول في البلاغة، شرح رسالة السعدية، استخراج العبارات القياسية، شرح الدر المنضود، شرح عمود النسب في أنساب العرب، شرح منظومة العطار، صب العذاب على من سب الأصحاب، الضرائر السائغة، عقد الضرر في شرح مختصر نخبة الفكر، فتاوى لغوية ونحوية، حقيقة كتير جدا الكتب، حوالي 45 كتاب اللي هي المخطوطة. ثم القسم الثاني الكتب المطبوعة، اتحاف الأمجاد فيما صح به الاستشهاد، الأسرار الإلهية في شرح القصيدة الرفاعية، بلدان نجد في أول هذا القرن، بلوغ العرب في أحوال العرب، تاريخ نجد، رسالة السواك، فتح الأماني في الرد على النبهاني، وغيرها من الكتب يعني المهمة. ثم إنه كان له فضل في إحياء كثير من الكتب كمنهاج السنة النبوية وبيان موافقة صريح المعقول الصحيح المنقول، تفسير سورة الإخلاص كلها لابن تيمية، جواب أهل العلم والإيمان، افتح دار السعادة لابن القيم، شفاء العليل لابن القيم، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وغيرها من الكتب أحياها ونشرها. أخيرا وفاة الإمام الألوسي، أصيب سنة 1337 برمل في المثانة فلم يلق له بالا، فيبدو أنه ظنه شيء عارض يزول، لكن بقي كامنا فيه حتى حصل يظهر أنه مشكلة بقى في الكلى، فاحتمل الداء بصبر جميل، وكان يذهب عنه الألم ثم يعود، إلى أواخر سنة 1341 هجم عليه على حين غفلة، فانقطع عن التدريس أياما كان لا يقدر فيها على شيء، وأشار عليه الأطباء بالراحة الكاملة، فلا يشتغل لا بالعلم ولا بغيره حتى لا يتعب ذهنه، فلم يلتفت إليهم، فاستحوذت عليه الحمى وضعف قلبه ونحل بدنه حتى لم يعد يقوى على تحمل المرض. وفي العشر الأواخر من رمضان سنة 1342 أصيب بذات الرئة فشعر بالموت، وأخبر أنه ربما يرحل عنهم بعد أيام، وطالب إليهم أن يكرموا نزله ولا يؤذوه بالأطباء وعقاقيرهم، وبقي المرض يزداد يوما فيوما إلى أن توفاه الله عند أذان ظهر اليوم الرابع من شوال، وكتب العلم محيطة به من كل جانب، رحمه الله رحمة واسعة وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما إن وصل نعيه إلى الناس حتى هرعوا من كل مكان لتشيع جنازته، فكان يومه يوما مشهودا ومشهده مشهدا عجيبا، لم تر بغداد في عصورها الزاهرة مثله. أما رثاء الشعراء له فمن رثاء تلامذته ومحبيه الشاعر المعروف معروف الرصافي، كتب قصيدة بعنوان وشيخاه، يقول فيها أزمعت عنا إلى مولاك ترحالا، لما رأيت مناخ القوم أوحالا، محمود شكري فقدنا منك حبر هدى، للمشكلات بحسن الرأي حلالا، قد كنت للعلم في أوطاننا جبلا، إذا تقسم فيها كان أجبالا، وبحر علم إذا جاشت غواربه تقاذف الدر في لجيه من هالا، شكرا لأقلام قلاتي كشفت بها عن أوجه العلم أستارا وأسدالا، لا أشكرنك يا شكري مدى عمري وأبكينك أبكارا وآصالا، إلى آخره. من ذلك أيضا الشيخ محمد بهجة الأثري تلميذه النجيب الذي رثاه بقصيدة وحر قلباه، يقول فيها لأنه توفي في رمضان فكان على وشك العيد يدخل، يعني يقول أتيت بالعيد أهني العيد شوالا، والظن أنك قد أبللت إبلالا، يعني تحسنت، فعدت والقلب ملتاع بلوعته، والعين ترسل فيض الدمع إرسالا، يا راحلا جدد الأحزان مصرعه، نغصت عيشي وزدت البال بلبالا، قد كنت برا بنا لا تنثني حدبا، فما لك اليوم تجف الصحب والآلاء، إلى آخره. يعني هي قصائد معبرة جدا. منها أيضا الشيخ عبد الكريم العلاف يقول: جئنا نقيم بهذا اليوم تأبينا، والدمع كالغيث يجري من مآقينا، جئنا نعزي المعالي والعلوم بمن إلى طريق الهدى قد كان يهدينا، الله أكبر مات العلم واندرست آثاره وخلت منه نوادينا، يا كوكبا غاب في الأجداث منطفئا، وجوهرا بات تحت الترب مدفونا، بعدت عنا ولم تسمع تحيتنا، وطالما كنت يا شكري تحيينا، كانت أمان لنا يا قوم زاهية، بموت شكري لقد ضاعت أمانينا. فالمراثي الحقيقة كثيرة في حقه رحمه الله تعالى، وبذلك نكون يعني مررنا مرورا عابرا، ولكن أعتقد أن هذه كانت فرصة لنطلع على سيرة مثل هذا الإمام الذي ختم الدعوة وترك فيها أثرا ممتدة إلى اليوم، كما ذكرت من باب أنه يقبح أن يعرف الإنسان نسبه العلمي. فإن شاء الله في مناسبات أخرى فيما بعد ربما نتعرض أيضا لغيره ممن نحن نقصر في حقهم، حتى أننا أحيانا لا نعرف مجرد أسمائهم فضلا عن مصنفاتهم وجهودهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49474652، وتليفون محمول 010-16-4190. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.